أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. انتهى الكلام سابقا حول برهان الحدوث الزمني الذي طرحه المتكلمون، وقد صورنا هذا البرهان بمقدماته وبالتقريرات المتعددة لمقدماته، ومن ثم أوردنا ما أورده يعني الفلاسفة حول هذا البرهان. والآن وصل الكلام إلى البرهان المسمى ببرهان الإمكان والوجوب. وهذا البرهان ذكرت يوم أمس أن أول من طرحه هو ابن سينا حسب ما أذكر، ولكن بعد المراجعة تبين أن أول من طرح هذا البرهان هو الفارابي قبل ابن سينا، تصحيح لما تقدم.
وهو سمى برهان الصدقين؟
لا، ابن سينا. فإذا يقع الكلام حول برهان الإمكان والوجوب على عدة مقدمات أو على عدة أمور. الأمر الأول وهو المسار التاريخي لهذا البحث أو لهذا البرهان، ونذكر في هذا الأمر من طرح هذا البرهان سواء في دائرة الفلسفة الإسلامية أو الغربية، لأننا سنجد أن بعض الغربيين في القرون الوسطى قد طرحوا هذا البرهان أيضا وإن أسموه بأسماء أخرى، ولكن روح هذا البرهان واحدة عندهم وإن قرروه بتقريرات غير التقرير المشهور عند المسلمين. ونذكر أيضا في هذا الأمر الأول أهمية هذا البرهان قياسا مع البراهين السابقة التي طرحناها من برهان الفطرة والنظام والحدوث. أما الأمر الثاني الذي نطرحه بعد المسار التاريخي للبحث فهو في ذكر بعض المبادئ التصورية لبرهان الإمكان والوجوب، ونقصد بالمبادئ التصورية المفاهيم وتعريفات هذه المفاهيم التي ينبغي للطالب وللباحث أن يحصلها قبل ترتيب مقدمات القياس. أنتم تعلمون أن التصديق فرع التصور، ولا ينبغي لنا أن نرد مورد التصديق دون أن نفرغ من التصورات، لذا لابد أن ننقح بعض الأمور التصورية قبل إقامة البرهان، يعني ما هو الإمكان المقصود، ما هو الوجوب، ما هو الامتناع، ما هو التسلسل، ما هو الدور إلى آخره. يعني تعريفات هذه المفاهيم وهي التي تسمى بالمبادئ التصورية للبحث، من دونها لا يتم البحث. الأمر الثالث هو المبادئ التصديقية للبحث، ونقصد بالمبادئ التصديقية القضايا التي ينبغي أن نكون مسلمين بها قبل إقامة البرهان. ما هي؟ طبعا بعض القضايا بديهية، بعض القضايا تحتاج إلى استدلال وتبيين. فإذا هناك عدة مبادئ أو ثلاثة مبادئ تصديقية أساسية ينبغي أن نذكرها قبل إقامة البرهان. والأمر الرابع وهو صياغة البرهان وفق الصياغة المنطقية. فإذا أعد وأكرر، الأمر الأول هو المسار التاريخي للبحث وأهمية هذا البحث، الأمر الثاني المبادئ التصورية للبحث، الأمر الثالث المبادئ التصديقية للبحث، والأمر الرابع هو صياغة البرهان. طبعا يعقب هذه الأمور الأربعة أمر خامس هو تنبيه معين حول هذا البرهان ولفت نظر. جيد. أما بالنسبة إلى الأمر الأول فإن برهان الإمكان والوجوب كما قدمنا هو من إبداعات الفارابي، وقد أخذه ابن سينا وطوره ووضع مقدماته ونقحه في الإشارات والتنبيهات بشكل خاص، ومن ثم أخذ الفلاسفة من بعده التداول في هذا البرهان وجعل من أهم البراهين الفلسفية التي أقيمت على وجود الواجب. أما بالنسبة إلى الغربيين والأوروبيين الذين تداولوا هذا البرهان، فأول من تداول هذا البرهان حسب ما نقل صاحب كتاب الكلام الإسلامي المعاصر اللي حكينا عنه سابقا هو القس أو يعني المسيحي، يعني عالم الدين المسيحي توما الإكويني حسب الترجمة العربية، توما الإكويني، وهو من الفلاسفة الأرسطيين أو من العلماء المسيحيين، علماء الدين المسيحيين الأرسطيين يعني، توما الإكويني. وقد أطلقوا عليه في الفلسفة الغربية اسم مبدأ العلة الكافية، وكأنهم ترجموا وجوب الوجود بالعلة الكافية. باللغة الإنجليزية بيقولوا له مبدأ العلة الكافية يعني principle of sufficient reason، بهالمعنى بهاللفظ موجود عندهم، يعني برهان وجوب الوجود عندهم يطلق في الاصطلاح برهان أو مبدأ العلة الكافية، وكأنهم ترجموا وجوب الوجود إلى العلة الكافية. جاي توما الإكويني، توما الإكويني، شو يا سيد شو بقولوا له؟
توماس أكوينس.
بهال
جيد
جاي. هذا بالنسبة إلى السير. طبعا ملا صدرة وغيره من الفلاسفة أيضا أخذوا هذا البرهان، بعضهم طوره بعضهم قبل به كما هو، ولكن نجد أن هذا البرهان له وجود في الفلسفة الشرقية الإسلامية عند ابن سينا، وفي الفلسفة الغربية الإسلامية عند ابن رشد مثلا، وعلى طول الخط يعني عند المسلمين وصولا إلى ملا صدرة وإلى العلامة الطباطبائي اللي هو قفز قفزي نوعي يعني في هذا البرهان، وعند الغربيين الأوروبيين نجده عند الفلاسفة الأرسطيين مثل توما الإكويني. جيد، وسموه مبدأ العلة الكافية.
أنا بس إضافة في هلا بروفيسور بجامعة برينستون في أمريكا اسمه ويليام لين كريغ. ويليام لين كريغ هو بيكون هلا كأنه ممثل لتوماس أكوينس بهالعصر.
يعني
هو دائما اللي بيحكي ضد سام هاريس ودوكنز وكلهم بيطلعوا بنظره بعض. فهو عنده كتاب مسميه الكلام كوزمولوجيكال ارجيومنت، اللي هو شيء للدليل بس مسميه دليل الكلام.
نحن ذكرنا
هو بيقول انه انا باخذه من المسلمين يعني، بس اذا حدا بحب انه يراجع ويليام لين كريغ. وكمان اذا انه انا كثير بنصح انه تقول انه هو هلا ابرز واحد اللي بجادل الملحدين.
جيد، فاذا اكيد ليش بالحدث الزمني. فإذن هذا بالنسبة إلى من طرح هذا البحث. أيضا أهمية هذا البرهان، وما زلنا في ضمن الأمر الأول، أهمية هذا البرهان تكمن في أنه يتميز عن باقي البراهين التي ذكرناها في أنه يثبت وجوب الوجود، وهو ناظر إلى الممكنات وليس ناظرا إلى الحوادث الزمنية من الممكنات ولا إلى المتحركات من الممكنات. يعني وجدنا أن المتكلم في برهانه ينظر إلى الحوادث الزمانية في برهان الحدوث، وقلنا أن الوجود أو الوجود الإمكاني إن صح التعبير ما سوى الله ليس مقتصرا على الحوادث الزمنية، فهناك مجردات. هذا البرهان يشمل كل ما سوى الواجب، يعني هو دليل على وجود الواجب غير مختص بصفة معينة من صفات المخلوق أو الموجود، يعني لا ينظر إلى الحدوث الزماني بحيث أنه يخرج قسم آخر من الوجود عن دائرة البرهان، ولا إلى مثلا ببرهان الحركي أرسطو نظر إلى المتحركات، لا، هو ناظر إلى كل الموجودات غير الله، يعني يريد أن يثبت وجود الواجب وكل ما سوى الواجب ينطبق عليه البرهان. أما ببرهان الحدوث وجدنا أنه يثبت القديم مقابل الحادث ولا ينظر إلى غير الحادث من الموجودات غير الله. جيد، هذه أهمية قصوى للبرهان. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. أما بالنسبة إلى الأمر الثاني وهو المبادئ التصورية للبرهان، في المبادئ التصورية للبرهان يوجد ستة أمور ينبغي تعريفها وينبغي معرفتها وتصورها تصور دقيق قبل البدء بالبرهان. الأمر الأول هو الإمكان، معنى الإمكان، مفهوم الإمكان، تعريف الإمكان المقصود في هذا البحث طبعا. الأمر الثاني هو الوجوب. الأمر الثالث هو الامتناع. الأمر الرابع الدور. الأمر الخامس التسلسل. والأمر السادس هو القضية الشرطية. هذا من المبادئ التصورية الضرورية التي يترتب عليها فهم برهان الإمكان والوجوب. وقد أغفل البعض عندهم طيات الكلام، تجدون أنهم يسلمون بمعنى معين للقضية الشرطية، ولكن وجد أنه ينبغي في المبادئ التصورية أن نذكر ونعيد تسليط الضوء على حقيقة القضية الشرطية التي مرت معنا في المنطق، لأنها تؤثر في فهم برهان الإمكان والوجوب. أما بالنسبة إلى الإمكان فقد ذكرنا سابقا أن الإمكان له عدة اصطلاحات، ويعبر بالإمكان في اصطلاحاتهم عن عدة أمور وصلت إلى سبعة أمور. يوجد الإمكان العام، يوجد الإمكان الخاص، يوجد الإمكان الأخص، يوجد الإمكان الاستقبالي، يوجد الإمكان الاستعدادي، يوجد الإمكان الفقري، ويوجد يعني عدة مصطلحات طرحت في هذا المجال. ما يهمنا في هذا البحث هو الإمكان الخاص. يعني عندما نطلق لفظ الإمكان في هذا البحث لا نقصد الإمكان الوقوعي لما ذكرته من شوي مثلا، لا نقصد الإمكان الاستقبالي، لا نقصد الإمكان الاستعدادي، لا نقصد الإمكان العام، نقصد مصطلحا ومعنى خاص من معاني الإمكان التي تطرح في كتبهم هو الإمكان الخاص. هذا أولا. ثانيا، مر معنا أن مصطلح الإمكان الخاص مر معنا في مباحث المنطق في تقسيم القضية الحملية. نذكر بشكل بسيط، قلنا في مباحث المنطق أن القضية تنقسم بأحد الاعتبارات إلى قضية حملية وقضية شرطية، ومن ثم قسمنا القضية الحملية إلى تقسيمات متعددة. فقلنا مثلا تارة القضية الحملية باعتبار الموضوع تنقسم إلى طبيعية ومهملة ومحصورة وشخصية مثلا، وباعتبار وجود الموضوع تنقسم إلى شخصي إلى خارجية وحقيقية وذهنية. وأحد اعتبارات تقسيم القضية الحملية هو التقسيم باعتبار الجهة، يعني الموجهات. وفي مستهل البحث يذكرون نقطة مهمة وهو ما يقال له مادة القضية، مادة القضية، حيث ذكروا في مباحث المنطق أن كل قضية مؤلفة من موضوع ومحمول، فالنسبة الحكمية بين الموضوع والمحمول في الواقع، في الواقع بغض النظر عن معرفتي بهذا الواقع وعدم معرفتي، لأنه بس نفوت معرفتي صرنا عم نحكي عن الجهة. في الواقع عندما أقول مثلا الحائط أبيض، نسبة البياض إلى الحائط في الواقع الخارجي، يعني في نفس الأمر والواقع، لا تخلو هذه النسبة من أحد أمور ثلاثة: إما أن يكون البياض ضروري وجوده للحائط، إما أن يكون البياض مستحيل أو ممتنع أن يكون موجودا في الحائط مثلا، وإما أن يكون البياض لا ضروري الوجود ولا ضروري العدم، هو ما يقال له الإمكان الخاص. فإذا في المنطق عندما نطلق مصطلح الإمكان الخاص في المنطق، نقصد من هذا المصطلح في المنطق أن النسبة الواقعية في نفس الأمر والواقع، بغض النظر عن معرفتي بهذه النسبة، قد كن جاهل فيه، قد كن بعرفها غلط، قد كن بعرفها بشكل ناقص، بغض النظر عن معرفتي، إذا نسبت شيئا لشيء، إذا حملت أمرا على موضوع ما، فإن هذه النسبة بين المحمول والموضوع إما أن تكون ضرورية الوجود، إما ضرورية العدم، إما ممكنة الوجود، إما ممكنة، يعني لا ضرورية الوجود ولا ضرورية العدم. مثاله كما إذا قلت مثلا الإنسان ناطق، فقد حملت الناطقية على الإنسان. نأتي إلى النسبة الحكمية، إلى هذا الرابط بين الناطقية والإنسان، فنجدها ضرورية الوجود، فنقول الناطقية واجبة بالنسبة إلى الإنسان، الناطقية واجبة، ضروري الوجود، لأن الإنسان من ذاتياته أنه ناطق، فلا بد أن تكون الناطقية ضرورية له، وإلا لازم تفكيك الذاتي عن الذات، هو مستحيل. هذا مثلا مثال لمادة الوجوب، مادة الوجوب. طارة أخرى، إذا قلت مثلا الإنسان صاهل، أقول حمل الصاهلية على الإنسان ممتنع، فالمادة الواقعية هي الامتناع، المادة الواقعية. طارة أقول مثلا الإنسان كاتب أو زيد كاتب، لهذا ممكن، يعني حمل الكاتبية على الإنسان ليس ضروري الوجود ولا ضروري العدم، بل هو متساوي النسبة، هو متساوي الطرفين بالنسبة إلى الوجود والعدم. هذا ما يصطلح عليه بالمواد الثلاث المواد الثلاث: مادة الوجود، مادة الإمكان، مادة الامتناع. في الفلسفة وفي مبحثنا لا نقصد معنى أخص من هذا المعنى الذي درسناه في المنطق. نقصد في الفلسفة في حال كون المحمول هو الوجود فقط. لاحظ هذا شيء دقيق. يعني نحن قلنا في المنطق لما نقول الإنسان كاتب، لاحظوا المحمول شو هو؟ كاتب. قل هذه النسبة الحكمية بين الكاتب والإنسان ممكنة. الإنسان ناطق، هذه النسبة الحكمية بين الناطق والإنسان واجبة. الإنسان صاهل، هذه النسبة الحكمية بين الصاهل والإنسان ممتنعة. هذا في مبحث المنطق. في العقيدة وفي الفلسفة الإلهية نقصد من الإمكان أمر أضيق، أمر أخص مما نقصده هنا. نقصد من الإمكان فيما لو كان المحمول هو الوجود فقط. فيما لو كان المحمول هو الوجود، يعني قولنا الإنسان موجود قال حمل الوجود على الإنسان ممكن واجب ممتنع. لما أقول مثلا الله موجود حمل الوجود على الله واجب ممكن ولا ممتنع؟ مثلا شريك الباري موجود حمل الوجود على شريك الباري واجب ممتنع والله ممكن. فإذا في محل كلامنا نقصد من الإمكان، نقصد من الإمكان
إمكان
الوجود، مش إمكان نسبة الحكمية في مكان المحمول. هذا الفرق الدقيق بين مبحثنا. أحسن. فعندما نطلق لفظ الإمكان في البرهان نقصد أن المعقول ما نعقله ما نفهمه إذا نسبنا له الوجود، مش مطلق محمول، إذا نسبنا له الوجود فهذه النسبة إما واجبة وإما ممكنة وإما ممتنعة. كل معقول إما واجب الوجود إما ممتنع الوجود إما ممكن الوجود. لاحظ كل معقول، أنا منزلت على الأرض ما عم شوف، أقول كل شيء أفهمه معقول في ذهني، حمل الوجود عليه إما واجب أو ممكن أو ممتنع، هذا معنى الإمكان. فيتحصل مما تقدم أن الإمكان المبحوث عنه هنا هو الإمكان الخاص في حال كون المحمول هو الوجود. يعني بتعبير أوضح، الممكن في مبحثنا الممكن هو الشيء أو المعقول، الأمر الذي نعقله الذي تتساوى أو يتساوى بالنسبة إليه حمل الوجود والعدم. يعني هو لا ضروري الوجود ولا ضروري العدم في ذاته، لا يقتضي الوجود من ذاته ولا يقتضي العدم. هذا معنى الإمكان الخاص المبحوث عنه هنا، هي تصورا ما عم نعرف نحن. طيب هذا ما نقصده من الإمكان الخاص. ويتبين مما تقدم معنى الوجوب والامتناع. فالوجوب هو ما نقصده من الوجوب هنا هو وجوب الوجود، مش مطلق وجوب، وجوب الوجود. فيتحصل مما تقدم أن معنى الوجوب هو ما هو الأمر المعقول الذي يكون الوجود له ضروريا من حيث هو، من حيث هو يكون الوجود له ضروريا، كالناطقية للإنسان، مثل الناطقية للإنسان، مش عين التفت. كيف أقول أن الناطقية واجبة للإنسان؟ لا يمكن للإنسان أن لا يكون ناطقا، لأن الناطقية هي ذاتية للإنسان وانفكاك الذاتي عن الذات مستحيل. فبالتالي كما أن حمل الناطقية على الإنسان واجبة، حمل الوجود على الواجب أيضا ضروري وانفكاك الوجود عن الواجب مستحيل. هذا كتعريف ما عم بثبت هلأ، ها ما تفوت على الأدلة. أنا أعملكم عندما أطلق لفظ الواجب أقصد به هذا الأمر، أقصد به أن الوجود ضروري له، هذا هو المقصود. ويتبين به أيضا معنى الامتناع، أن الوجود ضروري العدم له. أي جهة؟ لأنه نحن قلت لك مثله، لأنه يعني في فرق فلسفي. لما أقول مثلا الواجب موجود مش مثل الإنسان ناطق، لأن الناطقية جزء ذات الإنسان، بينما الواجب لا جزء له، حسب ما تبين بمباحث الصفات أنه بسيط، البسيط عقلا وخارجا وكل شيء. الإنسان مركب، مركب من الناطقية والحيوانية، من جنس فصل، بينما الواجب غير مركب. فبالتالي حمل الوجود عليه ليس كحمل الناطقية على الإنسان من هالجهة بيفترقه، ولكن يشبهه من أي جهة؟ من جهة الوجود، ضروري الوجود يعني. تفضل.
الإمكان الخاص آخر شيء شو
وصلنا له؟ الإمكان الخاص في مبحثنا هو المعقول الذي يكون الوجود بالنسبة إليه لا ضروري الوجود، لا ضروريا يعني لا ضروري الوجود ولا ضروري العدم. الوجود بالنسبة إليه لا ضروري الوجود ولا ضروري العدم. سلب الضرورتين، هذا هو الإمكان، سلب الضرورتين. ويتبين أيضا مما تقدم معنى الامتناع، لأن الامتناع هو ما يقابل الوجود الوجوب، فيصبح المعقول الممتنع هو المعقول الذي يستحيل حمل الوجود عليه، هو يعني حمل الوجود عليه ضروري العدم بهالمعنى. هذا بالنسبة إلى المواد الثلاثة المقصودة تصورا في مبحثنا. أما معنى الدور نقصد بالدور قبل بيان استحالته. هلا عم نحكي مبادئ تصورية، ها مبادئ تصورية، يعني شو قصدك بالدور قبل بيان استحالته؟ نقصد بالدور هو توقف شيء على شيء متوقف على الأول. هذا تعريف الدور، يعني ألف تتوقف على باء وباء متوقفة على ألف، فيتحصل من هذا الأمر أن ألف متوقفة على ما هو متوقف عليها. هذا تعريف الدور، وهو واضح يعني تصورا ما بده كتير. هلا في بعض التفاصيل والله تصور مضمر، تصور عفوا دور مضمر، دور صريح إلى آخره، هذه ما بيعنونا فعلا هلا، نحن بس إنه نكشف الإبهام عن معنى الدور. طبعا الدور له مجالات. الدور الذي نقصده هنا هو في الحقيقة دور في الوجود، يعني وجود ألف متوقف على وجود باء، ووجود باء متوقف على وجود ألف. بس في عنا دور مجاله مش الوجود، هو مجال الذهن، مش الوجود الخارجي، مجال الذهن. لأعطيكم لفتة مهمة بهذا المجال بتفيدكم، ولكن فيكم تجعلوها على الهامش، تحطوا رقم واحد وتنزلوا تحت على الهامش. الدور اللي بالذهن كمان مهم جدا وخطير من جهة نظرية المعرفة. يعني لك كيف تصوري اللي عم نحكي الدور بالذهن هلا، هل هو من نخرجه عن محل النزاع؟ نحكي نحن هلا الدور اللي عم نحكي عنه دور في الوجود، ولكن كلفة نظر عم قلكم انه الدور له مجالان، مجال في الوجود هو من نحكي عنه بالبرهان، ومجال في الذهن في التصورات فيكم تعتبره. كيف؟ مثلا بيقول لك تصوري لمعنى الإنسان متوقف على تصوري لجنسه وفصله، صح؟ لأنه هو مؤلف، لا يمكن تصور الكل من دون تصور أجزائه. وتصوري للجنس متوقف على تصوري جنس الجنس وفصل الجنس، بصير نوع متوسط مش هيك بهالسلسلة. وتصوري لجنس الجنس متوقف على تصوري لجنسه ولفصله. فإذا مثلا تسلسل الأمر أو دار الأمر، بمعنى أن تصوري للجنس الأول متوقف على تصوري للجنس الثاني، وتصوري للجنس الثاني متوقف على تصوري للجنس الأول، بصير في دور، ولكن دور شو؟ بالتصورات وبالذهن. هذا بيبحثوا بنظرية المعرفة وبالمنطق ليثبتوا في البديهيات، لأنه ليش بده يكون في بديهيات؟ البعض مثلا يحلو له أن يثبت البديهيات أنه بحث، أنه عرفت كيف؟ أنه في شيء واضح، لا هناك دليل نثبت به ضرورة وجود البديهيات، لو ما في بديهيات ما بنفهم شيء. هذا ما يعتمد على الدور والتسلسل الذهني. نيح؟ خلص الهامش اللي هلأ عم نكتبه. قلعنا لفو، نحن كلامنا عن الدور الوجودي والتسلسل في الوجود، أنه وجود ألف مش تصوري لألف. فهمتوا علي؟ تصوري لألف وتصوري لباء، مثلا تصوري لألف متوقف على تصوري لباء، ما أخذتوش بالتعريفات اللي ينبغي من شروط التعريف أن لا يكون دائرا. مثلا ما هو تعريفك للاثنين؟ مثلا تعريفي للاثنين هو الزوج الأول، هيك بيعرفوا الاثنين. الاثنين هي الزوج الأول، يعني أول زوج بالأعداد، واحد اثنان أول زوج بالأعداد. لك شو يعني زوج؟ ما تكرر مع مثله مثلا. طب شو معنى تكرر؟ يعني تثنى. فتوقف فهمي للاثنان على فهمي للاثنين، فهذا تعريف دائر. بس هذا الدور هو دور وين؟ بالذهن، دور بالفهم بالتعريف. ما أقصده أنا هلأ ببرهان الإمكان والوجود هو دور وين؟ بالوجود. فصلتم دور بالوجود. وكذلك الأمر بالنسبة للتسلسل، محني أمر واحد ولكن مجالان. هلأ نحن تصورا عندما أطلق لفظ الدور أقصد دور بالوجود. واضح يا إخوان فرق الدور بالوجود والدور بالتصورات وبالذهن. ما درسناه في المنطق أن من شروط التعريف أن لا يكون دائرا تصورات التعريفات. طيب بالنسبة للتسلسل، معنى التسلسل هو المبحوث عنه هنا. معنى التسلسل المبحوث عنه هنا هو هون كتير مهم، لأنه أحيانا بعض الشبهات يعني بكرة واحد بده يطلع لي ببرهان الإمكان والوجود اللي يخليهم يكونوا مش متناهيين، ما بيخلصوا. شو ضل منهم خلاص؟ وين المشكلة؟ لازم نوصل. هلا المهم ما يكنش فهمان، لازم نوصل زمنيا، ها، لأنه نرجع نوقع بالمشكلة الأولى. المقصود من التسلسل في الفلسفة ليس التسلسل العددي، مثلا بالسلسلة الأعداد من الواحد اثنان ثلاثة أربعة ونضل لا نهاية، ممتنع مش ممتنع، ضل نعد لا نهاية، سلسلة الأعداد لا تنتهي. المقصود من التسلسل في الفلسفة هو مغاير التسلسل بالأعداد. نقصد التسلسل بالفلسفة هي وجود سلسلة من المعلولات والعلل، من المعلولات والعلل موجودة بالفعل لا إلى نهاية. برجع بعيد لك كم قيد موجود، سلسلة علل ومعلولات. العلية بدها تكون موجودة ضمن السلسلة، يعني هذا علة كذا هذا علة كذا، حتى نحكي عن تسلسل اللي بدنا نحكي عنه هون سلسلة، لأنه ممكن ما يكونش عندنا مانع بتسلسل بغير العلم، ما عندناش مانع، بس أن البرهان برهان الإمكان والوجوب القائم على امتناع التسلسل، أي تسلسل؟ تسلسل سلسلة العلل والمعلولات الموجودة بالفعل. لاحظت؟ الموجودة بالفعل، هذا هو التسلسل المقصود. فإذا السلسلة التي تكون حلقاتها لهذه السلسلة هي العلل والمعلولات الموجودة بالفعل، هذا معنى التسلسل المقصود. مش سلسلة الأعداد بمعنى نعد، لا لا، بين الواحد واثنان ما في علية ومعلولية، بس التسلسل اللي عم بيحكي عن سلسلة الموجودات اللي عم بيحكي عنها اللي هي ممتنعة اللي بها يثبت الواجب، هي السلسلة التي تكون حلقاتها يعني في بين علية علل ومعلولات. جيد، هذه هي هذا معنى التسلسل. صار واضح شو يعني معنى التسلسل ولا بعد بده توضيح اكثر؟ هي السلسله التي حلقاتها العلل والمعلولات الموجوده بالفعل، هذا التسلسل المقصود فيه، مش مطلق سلسله علل ومعلولات.
اذا افترضنا هذا نوع التسلسل، يعني عندي علي هون تسلسل هذه العلل، اذا افترضنا هي نوع هذه العلل لازم ما تكون موجوده، صحيح؟
بعد ما فتت على التصديق، أنا بس عم أعرف جاي مبادئ التصديقية، بدي أذكر لك 4-5 بيانات لامتناع التسلسل. امتناع التسلسل ما إله، بدي أذكر لك بيان لبرهان الإمكان والوجوب يستغني عن التسلسل، يعني حتى التسلسل هو ابن سينا جعل التسلسل جزء من البرهان. مولى صدر قال له مش بحاجة للتسلسل، نقدر نثبت الوجود الواجب بلا تسلسل. مثل ما مثلا شو بيقول مولى صدر بأحد كلماته، بيقول جميع تلك الموجودات، يعني نستغني عن امتناع التسلسل والدور. هو ممتنع التسلسل والدور، ولكن كمقدمات للبرهان يمكن الاستغناء عن امتناع التسلسل والدور لإثبات الواجب. هذا أحد تقريرات برهان الوجوب والإمكان، نذكرهم نحن إن شاء الله. ولكن هلأ أنا بس عم برفع الإبهام تصورا عن بعض التعريفات كرمال ما تختلط المعاني. نقصد من التسلسل هو السلسلة التي تتألف من العلل والمعلولات الموجودة بالفعل، ها هي. جيد، الأمر السادس أو المبدأ التصوري السادس والمهم هو القضية الشرطية. كلنا بنعرف شو يعني قضية شرطية. القضية الشرطية بشو بتختلف عن القضية الحملية؟ هون هون في معقل مثل ما بيقولوا. تختلف القضية الشرطية لأنه هذا بحل شبهات، لأنه بتيجي شبهة بعدان حل أنك أنت مش مفرق بين القضية الشرطية والحملية. بذكركم إن شاء الله القضية الشرطية بشو تختلف عن القضية الحملية. القضية الحملية هي إثبات شيء لشيء، القضية الحملية إثبات شيء لشيء. هلأ بتقلي أو نفي شيء عن شيء، بلك نفي شيء عن شيء هو ليس حملا ليكون من أقسام القضية الحملية، لكن أدخل نادو من القضية الحملية تسامحا. مهم عمل لك الحائط أبيض، أثبت البياض للحائط، إثبات شيء لشيء. القضية الشرطية هذا مرق معكم، القضية الشرطية ليس لا يعني لا تحمل مؤونة إثبات الطرفين أو نفي الطرفين. مؤونة القضية الشرطية هي إثبات التعليق، يعني إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود. ما عم بتقلك القضية الشرطية الشمس مشرقة، ما عم تقول مثلا، لأني بعطي مثلا هيك عرفي سهل شوي، إذا بالليل قلت لك الشمس مشرقة بكون كذاب ولا لا؟ بكون كاذب، بكون كاذب، بكون خبر كاذب، مش ضروري مخبر كاذب، يعني خبر كاذب. الكذب الخبري بيبرق معكم بالأصول أو بالرجال، فرق بين الكذب الخبري والكذب المخبري، مش عارف. خبر كاذب، الشمس مشرقة قلت لك اياها بالليل بتقول لي كاذب، بس اذا بالليل قلت لك اذا اشرقت الشمس فالنهار موجود بكون صادق ولا كاذب؟ حتى لو قلت لك بالليل، لانه انا ما عم خبرك ان الشمس مشرقة، انا اخبرك بالتعليق بين المقدم والتالي، التعليق اما صادق واما كاذب. ولذلك اطلقوا في المنطق ان القضية الشرطية قد تكون صادقة مع كذب طرفيها، قد تكون الشرطية صادقة مع كذب طرفيها. مثل إذا قلت لك لو كانت الثلاثة زوجان لانقسمت إلى عددين صحيحين، هي صادقة ولا كاذبة؟ لا صادقة. لو كانت الثلاثة زوجان لانقسمت إلى عددين صحيحين، قضية صادقة. أحسنت، بس القضية صادقة لأنه عمل لك لو كانت الثلاثة زوجان لانقسمت إلى عددين صحيحين، ولكن لا الثلاثة زوج ولا تنقسم إلى عددين صحيحين، ولكن التعليق صادق. تعليق الانقسام إلى عددين صحيحين على الزوجية صادق. ولذلك مثلا أحيانا بالبعض مثلا هدي على الهامش، هذا هامش رقم 2 مثلا، قصة لما يجوا على آية إنه لو لأن أشركت ليحبطن عملك، يقولوا لأن أشركت ليحبطن عملك بعض المفسرين، فإذا مش معصوم نعم يهددوا لأن أشركت ليحبطن عملك. فنحن شو من جاي نقول هذه قضية شرطية صادقة مع كذب طرفيها، لأن أشركت ليحبطن عملك صادق، ولكن لا أنت ستشرك ولا عملك سيحبط، صادق القضية ولكن مع كذب طرفيها لأنه معصوم. طيب المهم هذا الهامش خلص. لا، إذا قلت لك مثلا لو كان الإنسان صاهلا لكان يمشي على قدمين، لا الطرفين صادقين لأنه الإنسان مش صاهل، ولا التعليق صادق لأنه قد. فإذا هذا معنى القضية الشرطية، صدق الشرطية وكذب الشرطية في صدق التعليق وكذب التعليق، لا في صدق الطرفين. الشرطية لا تثبت الطرفين، لا تثبت الطرفين. طيب فإذا قلت لك مثلا، إذا قلت لك مثلا إذا وجدت العلة فالمعلول موجود، فما فيك تستنتج لي إنه المعلول موجود من خلال القضية الشرطية، وما فيك تستنتج لي إنه العلة موجودة. أنا عم خبرك بالتلازم بين وجود العلة والمعلول، بس ما عم خبرك بوجود العلة فعلا، بوجود المعلول فعلا. جيد، هذا حطوه كتصور، حطوه على بالفريزر يعني رح نستفيد منه. هذا بالنسبة إلى المبادئ التصورية للمطلب، مبادئ تصورية. الأمر الثالث وهو المبادئ التصديقية، وفي المبادئ التصديقية يوجد ثلاثة أمور وثلاث قضايا ينبغي أن نكون مسلمين بها قبل البدء بالبرهان، مسلمين بها. المبدأ الأول هو قضية أن الواقعية موجودة، أن الوجود موجود، يعني الخروج من الصفصطة. مع صفصطة ما بيمشي الحال هذا البرهان. التسليم بأصل الواقعية، التسليم بأصل الوجود، إنه في وجود، ما عمل لك وجود خاص، ما عمل لك سلم معي بوجود الشجرة، لا، ما عمل لك سلم معي بوجود الملائكة، لا، عمل لك سلم معي إنه في وجود، الوجود موجود بغض النظر، الوجود اللا بشرطه موجود، في وجود ولا ما في وجود. قبل هذا الأصل نحن بنكون بمتاهات السفسطة، بمتاهات السفسطة. فإذا أول قضية، هلا بتقولي ليش جايبة؟ يعني هذه جايب لي كمبدأ تصديقي، ما هي بديهية، هي بديهية، ولكن سندرك أن برهان الإمكان والوجوب ضلوا يتطور، ضلوا يتطور على يد العلامة الطباطبائي، لحتى العلامة الطباطبائي قال لك ما بدي منك إلا مبدأ تصديقي واحد، إنك تسلم إنه في واقعية منه بيثبت لك الواجب. بينما ملاقي مثلا عند ابن سينا في ثلاث مبادئ، سلم معي بأصالة الواقع إنه في واقعية، هناك وجود. المبدأ الثاني هو مبدأ العلية، من دون التسليم بمبدأ العلية ما في، بينهار ما الإمكان والوجود. بدك تؤمن بمبدأ العلية أن المعلول الممكن يحتاج إلى علة، هذا مبدأ العلية، المعلول الممكن مفتقر إلى علة. فالمبدأ التصديق الثاني الذي لا بد أن نؤمن به قبل البدء بالبرهان هو مبدأ العلية، لا بد منا التسليم بمبدأ العلية. الذي لا يسلم بمبدأ العلية لا يستفيد من برهان الوجوب والإمكان. والتسليم لمبدأ العلية والبرهان على مبدأ العلية تكفلت مؤونته نظرية المعرفة، وهو بعد شوي قريب من البديهيات، لأنه لو لم نسلم بمبدأ العلية لازم التناقض، لازم كثير من المفاسد تاني. ولكن بهمني أنه التسليم بمبدأ العلية هو من أحد مقدمات هذا البرهان، من دون هذه المقدمة لا يمكن بدء بالبرهان. القضية الثالثة والمبدأ التصديقي الثالث هو استحالة الدور والتسلسل، استحالة الدور والتسلسل. لا يتم هذا البرهان من دون البرهنة على استحالة التسلسل والدور. إذا برهننا على استحالة التسلسل والدور وآمنا بمبدأ العلية وآمنا بالواقعية، تمت مقدمة البرهان، تمت الأصول الموضوعية اللي نحن لازم نبلش فيها البرهان. فإذا هذه قضايا ينبغي أن تكون محسومة قبل البدء بالبرهان. تسليم بأصل الواقعية بديهي، أصل المبدأ العلية بديهي أو قريب من البداهة، واستحالة التسلسل والدور سيأتي البرهان عليه. هذا أحد فروع السفسطة. السفسطائيين على ثلاث أنواع. السفسطاء الأول هو الذي ينكر الوجود
أو يحتمل،
أو السفسطاء الثاني بيقول لك أنا أشك بالوجود. السفسطاء الثالث بيقول لك لا، أنا مؤمن بالوجود ولا أشك به، ولكن لا يمكن نقله أو لا يمكن معرفته بهالمعنى.
إن شاء الله أنا مش هركع على التعليل.
بلى. شلون؟ مبدأ العلية إذا بدكم من برهن، لكن هو لازم يكون خالص معكم من نظرية المعرفة. مبدأ العلية ما واجهته هيوم بفلسفتنا؟ هيوم مرقش معكم فلسفتنا بالبحث الثاني قسم التصديقات؟ مرق هيوم مرتين عند السيد شهيد بالتصورات وبالتصديقات.
لازم يكون مرق، بس ما بعرف إذا مرق عند الجميع. أنا علي مرق، بس نشوف الشباب إذا.
طيب بنحكي نحن، بنشوف نحن ما. طيب نحن بنمرق لكن قسم من بحثنا حول إثبات مبدأ العلية والكلام عن مبدأ العلية. مش جيد. فإذا هذه الأمور الثلاثة هي مبادئ تصديقية لهذا البرهان. نعم تفضل.
ابن سينا
أحسنت، هذا النقطة الثانية. ابن سينا يحتاج إلى هذه المقدمات الثلاثة والمبادئ التصديقية الثلاثة لإثبات الوجوب وواجب الوجود. ملا صدرة قال له مش ضروري أصلاً أن يسلم معك بالدور والتسلسل. بالعكس، استحالة التسلسل هي أحد نتائج برهانه. استحالة التسلسل أحد نتائج برهانه، يعني يترتب على ما سأقوله استحالة التسلسل عند ملا صدر. العلامة الطباطبائي قال لك سلم معي بس بأصالة الواقعية، سلم معي بس إنك أنت موجود بثبت لك وجود الله، سلم معي انه في شيء موجود، سلم معي انه افكارك موجود. بديش تقول لي انت موجود، لانه هلا بيطلع لنا واحد بيقول لي خيي انا اشك اني موجود، بيقول له شكك موجود ولا مش موجود، شكك موجود ولا مش موجود. اذا شكك موجود بس من شكك موجود انا بثبت لك وجود الله.
هذا
العلامة حكى. فالعلامة يحتاج بس إلى إثبات أصالة الواقعية، بس إنه في وجود. جاي. فإذا هذه هي المقدمات والقضايا التصديقية التي عقدنا لها الأمر الثالث. الأمر الرابع وهو صياغة البرهان. بما أنه في يومين عطلة وجاء يومين تانين عطلة.
خلصنا
لا لا نحن بعد ما بلشنا بعد ما بلشنا
شيء سبايسي هلا جاي بعد
شوي بس عم نعدد
نحن هلا يا إخوان عددنا مبادئ للبحث مبادئ يعني العدة اللي أنت بدك العدة بعد ما حطت البرهان وين البرهان
لا مش البرهان نحن بدناش نحكي عن صحة الدولة
التسلسل ضمن البرهان
ضمن البرهان
ضمن البرهان لأنه أنا هلا بس عم لكم إثبات استحالة الدورة والتسلسل هو من القضايا التي يعتمد عليها البرهان. فيني احكي هلا استحاله دوره التسلسل بس انا بفضل احكيه ضمن صياغه البرهان لانه انا وعم صيغ البرهان بدي اذكر عده صياغات للبرهان. احدى الصياغات معتمده على استحاله التسلسل فبتركها لهونيك. جاي. فالامر الرابع هو صياغه البرهان منطقيا. البرهان منطقيا هو قياس استثنائي. قياس استثنائي. قياس استثنائي تعرفوا أنتوا أن القياس الاستثنائي تارة يكون قياسا اتصاليا إذا كانت مقدمته الأولى هي قضية شرطية اتصالية، تارة يكون قياسا انفصاليا يعني إذا كانت قضية شرطية منفصلة. عندنا نحن قياس استثنائي اتصالي صياغته هيك: إذا وجد الممكن بالذات، إذا وجد قضية شرطية شرطية، إذا وجد الممكن بالذات فإن الواجب بالذات موجود. لاحظت هذه القضية الشرطية المتصلة، ما عم إلك الممكن موجود كيف ترجع لي لمعنى ابن سينا ما نظر للخارج لابن البرهان، افترض من الافتراض أثبت الوجود وجود الواجب. إذا وجد الممكن، إذا وجد الممكن بالذات فإن الواجب بالذات موجود. هذه القضية مقدمة الثانية والممكن موجود، فالنتيجة الواجب موجود. هذا الصياغة المنطقية. لكن طبعا الصياغة المنطقية هلأ بدها برهان لحد الأوسط ولازم يعني لاحظ. إذا وجد الممكن بالذات فالواجب بالذات موجود. هبدك سألنا عن دليل جاي دليل هالمقدم الأول، ولكن الممكن بالذات موجود فالنتيجة الواجب بالذات موجود.
مثلا دليل كل وحدة مع الملازم.
طبعا طبعا هو الدليل هو الملازم. الملازم بين المقدم والتالي هو بيسموه بيان الملازمة. وجه الملازم أحسن بين إذا وجد الممكن. هون البرهان، البرهان هم منصاب. شو الملازم بين وجود الممكن ووجود الواجب حتى تقلي إذا وجد الممكن وجد الواجب؟ جيد، هون الحكي كله بالبرهان. شفتوا وين تركز تركز ضلين الغوص هون. إذا أثبتت لي هامش الحال
بتاعتنا هتبراد هي،
ولكن الممكن بالذات موجود. منقول نحن حسب الافتراض ما أنا نحكي بس جوابك إجمالية بقول الوجود. لاحظ أصل الواقعية اللي هي المقدم يقول الوجود إما ممكن وإما واجب. إذا واجب ثبت المطلوب، إذا ممكن ثبت المطلوب بالملازم. لاحظت؟ فنحن هون كلامنا ما نركز الكلام. الكلام في بيان وجه الملازم بين وجود الممكن والواجب هو المعتمد على مقدمات. المقدمة الأولى إثبات العلية، المقدم الثاني استحالة الدور، ثالثي استحالة التسلسل. استحالة الدور استحالة التسلسل هذه إذا ثبتوا تثبت الملازمة بوجه بدي أذكره، بوجه أكيد بدي أذكره أنه شو خص بطلان التسلسل بأنه إذا وجد ممكن وجد الواجب. هذا من أن أذكره. تفصيل الكلام يأتي والحمد لله رب العالمين. إذا حدا عنده أي سؤال.